بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في بحث الواجب النفسي والواجب الغيري. هذا التقسيم الذي ذكره الثالث الذي ذكره المصنف للواجب الذي مضى في الدروس السابقة بحثان يرتبطان بهذا التقسيم. البحث الأول بيان الواجب، بيان القسمين في هذا التقسيم، ما هو المقصود بالواجب النفسي والواجب الغيري، ومن خلال ذلك اتضح لنا جهة القسمة في هذا التقسيم وأساسها. البحث الثاني كان هو علاج حالة التردد والشك إذا دار الأمر في واجب من الواجبات، أنه نفسي أو غيري، ماذا نفعل؟ هل هناك قاعدة يمكن اللجوء إليها في هذه الحالة أو لا يوجد؟ انتهى البحث الثاني أيضا. وصل الكلام إلى التذنيبين، تذنيبان يذكرهما المصنف رحمة الله عليه. التذنيب الأول يتطرق المصنف فيه إلى واحدة من خصائص الواجب الغيري. الوجوب الغيري يتمتع بخصائص يفترق بها عن الوجوب النفسي، يعني هناك فرق بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي. الفرق الأول يذكره المصنف في التذنيب الأول، وسيأتي إن شاء الله تعالى الخصوصية الثانية للوجوب الغيري عندما يطرح المصنف إشكال الطهارات الثلاث. الفرق الأساسي بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري في نظر المصنف، الخصوصية الأولى للوجوب الغيري والتي يتمتع على أساسها بفرق مع الوجوب النفسي هي ما يلي: الوجوب النفسي إطاعته وموافقته امتثاله يوجب استحقاق الثواب، كما أن مخالفته وعصيانه يوجب استحقاق العقاب. والدليل على ذلك هو العقل وحكم العقل، حكم العقل الاستقلالي، العقل الذي هو السيد الذي هو الحاكم في باب الطاعة والمعصية وفي باب استحقاق الثواب والعقاب. العقل يحكم بأن الطاعة لأوامر للوجوبات النفسية تؤدي إلى أن يستحق أو توجب أن يستحق المطيع الثواب، وأن المخالفة توجب استحقاق العقاب. ولذلك نحن نرى أن العقلاء في العالم يمدحون العبد الذي يطيع مولاه ويذمون العبد الذي يعصي مولاه. هذا في الوجوب النفسي. نعم هناك كلام، هناك كلام أن هذا الثواب، أن هذا الثواب الذي أن هذا الثواب الذي سيحصل عليه العبد من المولى من الله عز وجل، هل هو بنحو الاستحقاق أو هو بنحو التفضل؟ عامة المتكلمين أو قل أكثر علماء الكلام يقولون بأن هذا من مبدأ الاستحقاق، نعم يستحق ذلك. وأكثر الأصوليين أيضا أو الفقهاء أيضا يلتزمون بذلك، كذلك العامة يذهبون إلى، أكثرهم يذهب إلى هذه النظرية. لكنه في مقابل ذلك ذهب بعض العلماء كالشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، كذلك من العامة الأشاعرة، قالوا أن الثواب يكون بالتفضل، الثواب بالتفضل وليس بالاستحقاق. العبد ليس أجيرا للمولى كي يستحق الثواب، العبد طبق وظيفته، عمل على طبق وظيفته، عمل على وفق عبوديته، فلماذا يستحق من المولى أن يثيبه؟ نعم الله عز وجل متفضل على المكلف الذي يطيعه، يعطيه ثواب لأجل ما أتى به، لأجل عمله. إذن هناك خلاف في أن هذا الثواب الذي يعطى للمكلف هل هو من قبيل الاستحقاق أو هو من قبيل التفضل. هذا كله بلحاظ الثواب، هذا كله عفوا بلحاظ الوجوب النفسي. وأما الوجوب الغيري فإن إطاعة الوجوب الغيري، يقول المصنف رحمة الله عليه، إن إطاعة الوجوب الغيري لا توجب استحقاق الثواب، لا توجب ذلك، كما أن عصيانه لا يوجب استحقاق العقاب. هناك اختلاف تام بين الأوامر والواجبات والوجوبات الغيرية وبين الأوامر والوجوبات النفسية. إطاعة الواجب الغيري، يعني أنا إذا أركب الطائرة وأصل إلى الديار المقدسة، هذه الإطاعة لا توجب استحقاق الثواب لأجلها، هي لأجل نفس امتثال هذا الوجوب الغيري، لأجل الإتيان بالواجب الغيري. كما أن الإنسان إذا عصى ولم يركب الطائرة ولم يقطع المسافة، فإن هذا العصيان لا يوجب استحقاق العقاب. ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يستدل على ذلك بالعقل، يقول أن العقل هو الذي يحكم بذلك، العقل هو الذي يحكم بذلك. المولى إذا أمر بعمل واحد، عمل واحد لكن إلى مقدمات كثيرة، 100 مقدمة، العبد ترك العمل مع جميع مقدماته، في هذه الحالة كم عقاب سوف يستحق هذا العبد؟ كم عقاب يستحق؟ 101 عقاب أم يستحق عقاب واحد؟ العقل يدرك أن العبد هذا يستحق عقابا واحدا فقط، وهو العقاب على ترك ذي المقدمة. كما أنه لو أتى بالعمل مع كل مقدماته هو يستحق ثوابا واحدا، وهو الثواب الذي يستحقه لذي المقدمة على امتثال ذي المقدمة. لكن لماذا يحكم العقل بهذا الحكم؟ ما هو السر فيه؟ من أين نشأ هذا الحكم العقلي؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه، المصنف يشير إلى في آخر كلامه في هذا المبحث يشير إلى منشأ هذا الحكم العقلي. يقول رحمه الله أن الثواب والعقاب في الحقيقة هما من آثار القرب من المولى والبعد عن المولى، فالقرب من المولى يوجب استحقاق الثواب، والبعد عن المولى يوجب استحقاق العقاب. القرب له لازم وأثر وهو الثواب، استحقاق الثواب، كما أن البعد عن المولى له أثر، له لازم، له معلول، وهو استحقاق العقاب. وبما أن الأمر الغيري بنفسه إذا قطعنا النظر عن ذي المقدمة، قطع المسافة وركوب الطائرة، إذا قطعنا النظر عن نفس الحج فإن هذا القطع للمسافة وركوب الطائرة لا توجد فيه مصلحة، لا توجد له محبوبية، لن يكون له مقربية، لن تكون له مقربية في نفسه في ذاته، ولا يقرب إلى المولى. كما أنه لو لم يركب العبد الطائرة ولم يقطع المسافة فإن تركه لا يبعد العبد عن المولى عز وجل. إذن الأمر الغيري لا مقربية له في نفسه للمولى، كما أنه لا مبعدية فيه في نفسه عن المولى. نعم، لا مقربية له ولا مبعدية فيه، إذن لا يستلزم الثواب والعقاب، لا يستلزم ثوابا عند الإتيان به ولا عقابا عند تركه. هذا هو الفرق الأول بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. هذه هي الخصوصية الأولى للوجوب النفسي. وهذه النظرية ليست نظرية متفق عليها بين الأعلام. نعم، هذه النظرية ذهب إليها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، ووافقه المصنف رحمة الله عليه، كذلك ذهب إليها من تلاميذه الشيخ النائيني رحمه الله. إذن وفقا لهذه النظرية التي يذهب إليها الشيخ المصنف والشيخ الأنصاري أن الأوامر الغيرية لا توجب استحقاق الثواب ولا توجب استحقاق العقاب، لكن في مقابل هذه النظرية مثلا الآن يوجد لدينا نظريتان. نظرية تقول أن الأمر الغيري حاله كحال الأمر النفسي، لا فرق بينهما، كما أن الأمر النفسي يوجب استحقاق الثواب ويوجب استحقاق العقاب، كذلك الأمر الغيري. وهذا ما ذهب إليه صاحب القوانين رحمه الله، أيضا ذهب إليه المحقق السبزواري رحمة الله عليه. هناك نظرية أخرى هي التفصيل، وأن الأمر الغيري حاله كحال الأمر النفسي في باب الثواب واستحقاقه، يعني لكل واحد منهما ثواب مستقل، بينما الأمر الغيري يختلف عن الأمر النفسي في استحقاق العقاب. وذلك باعتبار أن الأمر النفسي يوجب استحقاق العقاب في ذاته عند مخالفته هو، بينما الأمر الغيري لا يوجب استحقاق العقاب في عند مخالفته هو. هناك أيضا نظريات أخرى، لكن هذه النظريات يمكن أن تكون هي النظريات المشهورة في هذا الباب. طيب، المصنف رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذه الخصوصية الأولى للوجوب الغيري، أو قل الفرق الأساسي بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي، عاد ليستدرك. هو ذكر أن مخالفة الأمر الغيري لا توجب استحقاق العقاب لأجل هذه المخالفة، وأن موافقة الأمر الغيري لا توجب استحقاق الثواب لأجل هذه الموافقة. خب، هذا الذي ذكره لابد أن يضيف عليه استثناء واستدراك وبيان. فقال رحمه الله، قال: بالنسبة إلى مخالفة الأمر الغيري، العبد سوف يستحق العقاب، سوف يستحق العقاب من حين مخالفة الأمر الغيري. نعم، عند مخالفة الأمر الغيري سوف يستحق العبد العقاب من حين مخالفة الأمر الغيري، ولكن هذا العقاب هو عقاب لأجل مخالفة الأمر النفسي. غاية الأمر الاستحقاق يبدأ من حين مخالفة المقدمة الأولى والأمر الغيري، يعني أن الاستحقاق ليس لأجل استحقاق العقاب، ليس لأجل ترك المقدمة، ليس لأجل ذلك. نعم، هو في ظرفه، في زمانه، هذا الاستحقاق لأجل ترك ذي المقدمة، لكنه يبدأ من حين ترك المقدمة، لأن ترك المقدمة هذا سوف ينتهي بالعبد إلى ترك ذي المقدمة. ولذلك نحن نشاهد أن تعبير نجد أن تعبير المصنف رحمة الله عليه تعبير دقيق. المصنف عبر بكلمة عند، لم يعبر بكلمة على. قال المصنف: استحقاق العقوبة، لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند، على المخالفة عند ترك المقدمة، على مخالفة، إن شاء الله بالتطبيق أجيها المخالفة شنو، لكن المهم قال عند ترك المقدمة، يعني في ظرف ترك المقدمة، في زمان ترك المقدمة. هذا بلحاظ العقاب ومخالفة الأمر الغيري، كما أنه بلحاظ امتثال الأمر الغيري وموافقة الأمر الغيري. العبد يستحق، يوجد لدينا نكتتان في المقام، نكتتان في هذا الاستدراك. النكتة الأولى أن العبد يستحق الثواب على الواجب الأصلي اللي هو ذي المقدمة، الذي هو ذو المقدمة، وليس الثواب على نفس المقدمات، لكن استحقاق الثواب يكون عند امتثال الأمر الغيري، في ظرف امتثال الأمر الغيري والإتيان بالمقدمة، فهو استحقاق للثواب على امتثال ذي المقدمة، الواجب الأصلي، الواجب النفسي. النكتة الثانية: إذا زادت عدد المقدمات، إذا زاد عدد المقدمات سوف يزداد الثواب، لكن يا ثواب، ثواب الواجب الأصلي، كلما زادت مقدمات الواجب زاد ثوابه، لأنه بزيادة المقدمات يزداد الواجب مشقة، فيزداد فضله، وحينئذ تنطبق عليه الروايات القائلة أن أفضل الأعمال أحمزها وأشقها. لكن يشترط في زيادة الثواب أن المكلف إذا أتى بالمقدمات لابد أن يقصد الوصول بها إلى ذي المقدمة، لابد أن يقصد أنه من خلال إتيانه بهذه المقدمات يريد أن يحقق ذا المقدمة. أما لو كان يقصد من خلال هذه الأفعال قطع المسافة، غسل الثوب، كان يقصد شيء آخر، هنا لا يزيد ثوابه، لأنه لا توجد مشقة ولا توجد حمازة في العمل. ثم قال المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه هناك روايات متعددة كثيرة وردت في أبواب مختلفة، هذه الروايات تدل على أن العبد يستحق الثواب على نفس المقدمات، مثل الروايات التي تحدثت عن ثواب المشي إلى الحج، أو ثواب المشي إلى زيارة أمير المؤمنين، أو ثواب المشي إلى زيارة سيد الشهداء عليه السلام. وحينئذ كيف تنسجم هذه الأدلة مع ما ذكرناه من أن امتثال المقدمة لا يوجب استحقاق العقاب؟ هذه أدلة يمكن أن يقال أن ظاهرها أن امتثال المقدمات يوجب استحقاق الثواب، بينما نحن ذهبنا إلى أن امتثال المقدمة لا يوجب استحقاق الثواب. المصنف رحمة الله عليه يقول يمكن أن نجيب بأحد جوابين. الجواب الأول أن نقول أن هذا الثواب ليس لنفس المقدمات، وإنما هذا الثواب هو ثواب في الحقيقة للواجب الأصلي، وإنما نسب هذا الثواب إلى المقدمة مجازا. وفي الحقيقة هذا تأويل لظهور هذه الروايات والأدلة، هذه الروايات ظاهرة في أن الثواب يكون لنفس تلك المقدمات، بينما نحن الآن في هذا الجواب وجهنا هذا الظاهر، يعني حملنا هذه الروايات على أن الثواب ليس لها وإنما لذي المقدمة. من أي باب؟ من باب أن المقدمات المذكورة توجب مشقة وأحمزية في الواجب الأصلي، حينئذ يزداد الواجب ثوابا. هذا هو الجواب الأول. وبذلك تنحل المشكلة ونخلص من مشكلة التعارض مع الفكرة التي طرحناها. الجواب الثاني أننا نبقي الروايات على ظاهرها، يعني الثواب ليس للمقدمة وإنما هو الثواب ليس لأجل ذي المقدمة والواجب الأصلي، وإنما هو لأجل هذه المقدمة، يثبت لنفس المقدمة، ولكن هذا الثواب في الحقيقة هو من باب التفضل. إذن هذا الثواب على خلاف القاعدة. القاعدة تقول المقدمة لا تستحق الثواب، ونحن نبقى نحافظ على هذه القاعدة التي ذكرناها، لكن نقول أن المولى وعد المكلفين، وعد العباد الصالحين على ثواب، على أن يعطيهم ثوابا على هذه المقدمات من باب التفضل منه عز وجل، من باب الكرم والجود. وحينئذ يأتي هذا السؤال عندما حمل هذه الروايات ولم يبقها على ظاهرها، لماذا فعل ذلك؟ المصنف رحمة الله عليه يذكر كبرى وصغرى مقدمتان. المقدمة الأولى اللي هي كبرى، واللي ذكرت لكم أنه سوف يذكرها في آخر كلامه، هذه نكتة ذكرها في آخر المبحث هي هذه النكتة. الكبرى تقول أن الثواب والعقاب من آثار القرب والبعد عن المولى. إذا قرب العبد إلى مولاه استحق ثوابه، وإذا ابتعد العبد عن مولاه كان الأثر واللازم لذلك هو استحقاق العقاب. هاي مقدمة وهي كبرى. أما الصغرى، أن امتثال الأمر الغيري بما هو وبقطع النظر عن ذي المقدمة، يعني يأتي العبد بقطع المسافة لا بما هو هذا القطع شروع في امتثال الحج الواجب عليه، أبدا. جاء بقطع المسافة وقطع المسافة بقطع النظر عن الحج الواجب عليه. هذا الامتثال لا يوجب قربا من المولى عز وجل، لا يوجب قربا من المولى عز وجل. إذن بما أنه لم يتحصل على القرب المولوي إذن لا يستحق الثواب. كما أن العبد لو خالف الأمر الغيري، يعني عندما ترك قطع المسافة، قطع ترك المسافة لا بما هو مقدمة للحج، وإنما قطع المسافة وإنما ترك قطع المسافة بما هي، هذا لا يوجب البعد عن المولى. فإذا لماذا يستحق العقاب؟ هذا هو الجواب الذي يذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه بلحاظ تلك الأدلة الظاهرة في وجود ثواب لتلك المقدمات. هذا هو التذنيب الأول. بعد ذلك المصنف عنده إشكال وجواب. الآن خلي أطبق ما ذكرته في هذا المورد حتى نروح بعد ذلك إلى الإشكال والجواب. تذنيبان. الأول، قال لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي. خلي أقول فد شيء الآن. إحنا أخذنا قبل التذنيبين أخذنا بحثين في الواجب النفسي والواجب الغيري. يمكن أن نعد التذنيب الأول البحث الثالث، يمكن أن نعده البحث الثالث، الفارق بين الواجب النفسي والغيري، أو قل البحث الثالث عدم استحقاق الثواب والعقاب على الواجب الغيري، يمكن أن نسميه بهذه التسمية، أو نقدر نسميه بخصائص الوجوب أو الواجب الغيري أيا كان. خب، قال لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي. المصنف كأكثر المتكلمين والأصوليين والفقهاء يذهب إلى الاستحقاق، على عكس ما ذهب إليه الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، وإن كان سيد الخوئي وآخرون يحاولون المزاوجة بين هاتين النظريتين، ويقولون هذا الخلاف بالاستحقاق والتفضل إنما هو خلاف لفظي مو أكثر من ذلك. على كل حال، لا ريب، إذن أولا نذكر الواجب النفسي، لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقة الأمر النفسي. خب، هذا لا ريب فيه. كذلك استحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته، يعني ولا ريب في استحقاق العقاب على عصيان الأمر النفسي ومخالفة الأمر النفسي. فارزة، خلي هنا فارزة. عقلا، هذه عقلا، هذا قيد لاستحقاق الثواب واستحقاق العقاب، هذا قيد لاستحقاق الثواب والعقاب، يعني أن العقل هو الذي يحكم، وبالتالي يكون هذا الدليل دليل برهاني للمصنف رحمة الله تعالى عليه. عقلا العقل يحكم بذلك، وبتبعه العقلاء والعرف يحكم بذلك. هذا دليل عقلي، مو دليل عرفي وجداني عند المصنف. وأما استحقاقهما، تعال إذن معي إلى الأمر الغيري، وأما استحقاقهما يعني الثواب والعقاب على امتثال الغير ومخالفته، امتثال الأمر الغيري وعلى المخالفة، ففيه إشكال. يعني إحنا عندنا الآن وجهين، لدينا وجهان، من جهة هذا الأمر الغيري امتثاله امتثال لأمر الله عز وجل، ومخالفته مخالفة لأمر الله عز وجل، وهذا يوجب العقاب والثواب، هذه من جهة. لكن من جهة أخرى لا مصلحة ولا محبوبية في هذا الأمر الغيري، لا يوجد له من ملاك إلا تحقيق الواجب النفسي وإيجاد الواجب النفسي كما سوف يذكر المصنف، وبالتالي هو لا يوجب قربا أو بعدا عن المولى عز وجل، والثواب والعقاب يترتبان على القرب والبعد. هذا الوجه الثاني، المصنف راح يقدم الوجه الثاني على الوجه الأول. ففيه إشكال وإن كان التحقيق صحيح، فيه إشكال وفيه وجهان، وجه يقول هناك استحقاق للثواب والعقاب، ووجه يقول لا يستحق الثواب والعقاب. لكن المختار ما هو عند المصنف؟ وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق، المكلف لا يستحق ثوابا وعقابا على موافقته يعني الأمر الغيري ومخالفته مخالفة الأمر الغيري، لكن بما هو موافقة ومخالفة. الصحيح هي، أنا عندي هو بالكتاب، لكن صحيح هي بما هي موافقة للأمر الغيري ومخالفة للأمر الغيري. يعني إذا قطعنا النظر عن الأمر النفسي فإن الأمر الغيري لا يوجب استحقاق الثواب والعقاب عند الموافقة وعند المخالفة. لماذا؟ ضرورة استقلال العقل، هذا بيان للبرهان الذي يريده المصنف، الذي يستدل به المصنف، هذا بيان دليل المصنف، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك، يعني واحد. العقل هكذا يحكم، هذا برهان، هذا مو رجوع إلى، هذا ليس رجوع إلى الوجدان، هذا برهان من قبل المصنف فيما خالف في حالتي هذا استحقاق العقاب الواحد يكون فيما خالف الواجب ولم يأتي بواحدة من مقدماته على كثرتها. لو ترك الواجب مع مقدماته 100 يستحق عقاب واحد، أو وافقه، هذا عطف على خالف الواجب، يعني فيما وافقه، خب هذا يرتبط، هذا يعود على استحقاق العقاب الواحد، أو وافق الواجب وأتاه، هذا عطف على وافقة وتفسير له، وافق وأتى نفس الشيء، وأتاه أتى الواجب بما له من مقدمات، بما لذلك الواجب من مقدمات، يعني امتثل الأمر النفسي مع مقدماته 100 فإنه يستحق ثوابا واحدا، وهذا أمر كلش واضح. نعم، هذا استدراك. إذا اتضح لدينا أصل المطلب وأصل الفارق، حينئذ يأتي هذا الاستدراك. هذا استدراك على ما ذكره من أن مخالفة الأمر الغيري لا توجب استحقاق العقاب، وأن موافقة الأمر الغيري لا توجب استحقاق الثواب، إذا غضضنا النظر عن الأمر النفسي، عن الواجب النفسي. نأتي لنستدرك متى يبدأ استحقاق الثواب والعقاب. هنا يدلي المصنف بدلوه، نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة، مخالفة الأمر النفسي، هذه المخالفة مخالفة الأمر النفسي عند ترك المقدمة، يعني من حين مخالفة الأمر الغيري، من حين تعبير المصنف رحمه الله تعبير دقيق، من حين هاي المخالفة مخالفة أمر نفسي، عند تبدأ هنا ملاحظة الأمر الغيري، من حين مخالفة الأمر الغيري يبدأ استحقاق العقوبة على يا مخالفة الأمر النفسي. وبزيادة، هذا عطف على قوله باستحقاق، يعني نعم ولا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة، على موافقة الأمر النفسي، فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له للواجب، لو جاء بالمقدمات على أساس أنها مقدمات الواجب، مقدمات الواجب النفسي، من باب أن الواجب النفسي يصير حينئذ من أفضل الأعمال، حينئذ حين الإتيان بالمقدمات بعنوان مقدميتها للواجب يكون من أفضل الأعمال، حيث صار أشقها، أفضل الأعمال أحمزها، بلي فهذا أشقها، إذن هذا أفضل الأعمال، حينئذ الثواب استحقاق الثواب واستحقاق العقاب يبدأ من حين إتيان المقدمة أو ترك المقدمة. نقطة، قال وعليه ينزل ما ورد. هنا المصنف يريد أن يدفع التنافي بين ما انتهى إليه من أن مقتضى حكم العقل هو أن المكلف عندما يأتي بالمقدمات فلا يستحق الثواب على نفس تلك المقدمات، الثواب على ذي المقدمة، بين هذا الذي ذكره وبين الآيات والروايات التي تدل على ترتب الثواب على نفس المقدمات. كيف نحل التنافي مع وجود هذه الآيات والروايات؟ كيف تقول بهذه النظرية يا شيخنا المصنف؟ هنا المصنف يريد أن يرفع هذا التنافي، فيذكر وجهين. هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول، والوجه الثاني سوف يذكره بعنوان التفضل. قال ينزل ما ورد من الأخبار، في الأخبار من الثواب على المقدمات، يعني على هذا الذي ذكرناه من أن الثواب، أن استحقاق الثواب وأن نفس الثواب يكون على ذي المقدمة على الواجب، والمقدمات إنما ستزيد في أفضلية العمل، لأن العمل سيصير شاقا، سيكون من الأعمال ذات المشقة، سيكون أحمز الأعمال، سيزداد الثواب الذي يحصل عليه المكلف من خلال الإتيان بهذا العمل. هذا الذي ذكرناه هو الذي ننزل عليه، نفسر من خلاله هذه الأدلة، هذه الروايات الدالة على وجود ثواب في المقدمات، وعليه على هذا الذي ذكرناه أن الثواب على نفس الواجب، نفس الواجب، والمقدمات تصير الواجب أفضل الأعمال وأشقها. ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات. خب هذا هو الوجه الأول، الثواب ثواب لذي المقدمة حقيقة، فكيف نسب في الأخبار إلى المقدمات؟ هذا من باب المجاز، لأن المقدمات تصيره أحمز. أو على التفضل، أو ننزل ما ورد في الأخبار على التفضل. نعم هذا الوجه الثاني، نحمل تلك الأدلة على التفضل، نحافظ على ظهورها في أن الثواب على نفس المقدمات مو ذي المقدمة، لكن هذا الثواب على خلاف القاعدة ومن باب التفضل. فتأمل جيدا، هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تدقيق حتى يكون واضح. فارزة، وذلك لبداهة. خب هذا التنزيل ما هو سببه؟ ليش هذا التنزيل؟ لماذا هذا التنزيل؟ ليش نضطر أن ننزل ونبحث عن وجه نوجه به هذا الثواب نوجه به الثواب الذي أخبرت الأخبار عنه أنه يثبت للمقدمات. ليش هذا التنزيل؟ إما نخالف ظهور الأخبار ونخلي الثواب لنفس الواجبات الأصلية، أو نخلي هذا الثواب باب التفضل، وذلك لبداهتي أن موافقة الأمر الغيري. هذه في الحقيقة المقدمة الصغرى، المقدمة الثانية أنا بينتها بعنوان المقدمة الثانية، هاي الصغرى، أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر، يعني لا نلاحظ المكلف عندما جاء بقطع المسافة لم يكن يريد، لم نلحظ غضضنا النظر عن أن هذا القطع للمسافة هو مقدمة للواجب وأنه بدأ بالحج فعلا، لو لاحظنا قطع المسافة بما هي خبث الإنسان الذي يوافق الأمر الغيري ويقطع المسافة بلحاظ أنه قطع مسافة بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي. هاي الموافقة لا توجب قربا، لا تقرب العبد من الله عز وجل، ولا مخالفته بما هو كذلك بعدا، ولا تكون مخالفة الأمر الغيري بما هو كذلك بما هو أمر لا بما هو شروع في مخالفة الأمر النفسي، لا تكون بعدا عن الله عز وجل، لا توجب البعد. خب هاي المقدمة الصغرى والمثوبة، هاي المقدمة الكبرى والمثوبة والعقوبة، إنما تكونان من تبعاتي وآثاري ولوازمي ومعاليل القرب والبعد عن المولى عز وجل. فإذا الموافقة والمخالفة للأمر الغيري تلك الموافقة والمخالفة التي لا توجب بعدا أو قربا له، لا توجب المثوبة والعقوبة. وحينئذ إحنا مضطرين أن نفسر، أن ننزل، أن نأول ظاهر هذه الروايات. هذا تمام الكلام في الخصوصية الأولى. حينئذ خصوصية ثانية إن شاء الله راح تجينا، عندنا إشكال إن شاء الله يوم غد راح نطرح الإشكال الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه والمسمى بإشكال الطهارات الثلاث. هذا الإشكال يأتي بعد طرحنا للخصوصية الأولى، إن شاء الله يأتي هذا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.